أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، ولا سيما الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، ولي أمرنا والشاهد علينا والناظر إلى أعمالنا الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة المتجددة الراتبة، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، فاز من اعتصم بحبلكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، ويسرني للتي هي أزكى، واستعملني بما هو أرضى، واسلك بي الطريقة المثلى، واجعلني على ملتك أموت وأحيا. قال الله سبحانه وتعالى في نسخة شفائه ومحكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. إذن أحبتي، إلى الآن قدمنا بين أيديكم علامات وصفات وسمات لحركات الانحراف في خصوص الباطنية والبابية على أنواعها، وحتى ولو لم تتسمى بذلك لكن روحها الحاكمة عليها ما ذكرناه. وحينما جئنا إلى قضية التسلح بغيبيات مزعومة في إلغاء التوأمة ثابتة عن أئمة الهدى سلام الله عليهم بين النص الشريف المعصوم وبين الفقهاء الأمناء على حلال الله وحرامه الذين هم الحملة الحقيقيون والرواة الدارون لهذه المعارف والعلوم، حينها نقول بأنه لا ننكر وجود ارتباط بعالم الغيب بشكل أو بآخر. يعني هناك تجربة إيمانية خاصة يختص الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من بين عباده على وفق حكم وأسباب موضوعية لا على نحو الاعتباطية والعشوائية، لكن الفرق كل الفرق بين هذه التجربة من خلال رؤى صادقة أو إذا طرق أخرى خلينا نسميها تجربة إيمانية خاصة، الفرق كل الفرق بين هذه وتلك من الخزعبلات المزعومة أن هذه تتواشج مع توأمة النص والفقيه، يعني معجون عجن بقضية النص المعصوم وما عليه فقه هذا النص مما جاءت به السلسلة الذهبية المباركة من الأعلام المتصلة بذلك الزمان الذي كان فيه المعصوم ظاهرا مشهورا بين الناس بعينه. هذه ترتبط بها من جهتين رئيستين أساسيتين. أولا الجهة الأولى أن هذه المرتبة، هذه الخصوصية، هذه التجربة الإيمانية الخاصة نسبتها إلى قضية العمل بالكتاب الكريم والسنة المطهرة بالحديث الشريف عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، نسبة الأثر إلى المؤثر والمعلول إلى العلة إن صح التعبير. يعني لا يمكن أن يصل الإنسان إليها إلا من خلال التقيد بالتوأمة المذكورة بين النص والفقه والفقاهة، ولا يمكن أن تأتي بأسباب أخرى اعتباطا هكذا. هذه من باب أنه حينما يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل يصبح مثلا عينه التي يبصر بها، سمعه التي يسمع به، يكون عليه تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ذلك هو العلم الذي ليس في السماء فيهبط إليكم ولا في الأرض فيخرج إليكم، تأدبوا بآداب الروحانيين. التأدب بآداب الروحانيين يعني العمل بتلك التوأمة، التمسك بتلك التوأمة. فيجي واحد ويزعم أنه هكذا من الباب للطاقة، من الألف إجا رأسا، من الباب للمحراب، ومن خلال طرق ملتوية يقول أنا توصلت إلى العلم الحقيقي، هذا لا يقبل منه أبدا. فإذن لا يمكن أن يصل إلى هذه المرتبة إلا بالتمسك بالتوأمة المذكورة. فالطريق المنحصر إذن إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو الصراط المستقيم يتمثل بالتمسك بالكتاب والعترة المتمثلة بالتراث الثر الذي تركه لنا أئمة الهدى في موثوقات الأخبار في الكتب المعتبرة المشتهرة المتسلمة يدا بيد كابر عن كابر إلى عصر الناس هذا، وقد قام بسدانته وحفظه وتعاهده آلاف من الفقهاء الأمناء الذين بذلوا الغالي والنفيس حتى الدماء في سبيل صيانة هذا التراث والطريقة التي أثرت عن أئمة الهدى لأصحابهم ثم إلى هؤلاء في طريقة واحدة لا تتغير ولا تتبدل. ومن ثم نرى أحبتي بعض الفقهاء والأعلام الذين أثر عنهم مثل هذه التجربات الخاصة والارتباطات الغيبية، نراهم وقد عايشنا قسما منهم وبلغنا سيرة جملة ممن لم ندركهم بأنهم في سماتهم وصفاتهم لهم كامل العناية بهذا التراث وبتلك الطريقة، فهم فقهاء ونتاجهم الفقهي نتاجهم المعرفي لا يشذ عن تلك الطريقة وعما كان عليه السلف الصالح من الأعلام. وبيني وبين من يرد هذا المقال ما أثر عن هؤلاء الأعلام من مصنفات وكتب في شتى مجالات علوم الإسلام على المستوى العملي، وقد قلنا عاصرنا جملة منهم، تراهم وقد تجلببوا وقد تغشوا بالخشية والتقيد العملي بأحكام الله بالفرائض حلالا وحراما بل بالآداب والسنن بالقيام بالمستحبات الواردة بترك المكروهات إلى آخر شهقة من شهقات أنفاسهم، لم نر بأنهم اصطنعوا لأنفسهم كيانا خاصة ولا تملكتهم نشوة الزهو في أن لهم عند الله سبحانه وتعالى أمانا خاصا يتميزون به عن سائر الناس فهم من خشيته مشفقون. رأيت بعضهم على أعتاب كريمة أهل البيت سلام الله عليها وعليهم، فاطمة بنت موسى بن جعفر، فضلا عن أئمة الهدى، وين ذاك اللي يقول أين الأنبياء من التجارب لآن عندي إياها، أو ذاك الذي يأتي ويقول في كتابه وبذلك حصلت لنا المضاهات مع سلمان وزيادة، يقارن نفسه بل يضاهيها بل يثبت الزيادة لنفسه على سلمان، من بمثل سلمان الحكيم، علم علم الأول والآخر، سلمان منا أهل البيت لا يدانيك إنسان، هذه النصوص وردت في حق سلمان، وين هذا الذي يزعم لنفسه مثل هذه المرتبة وبكل صلافة ووقاحة يسطر ذلك في كتابه، وأين أولئك الذين رأيناهم يقفون على أعتاب فاطمة بنت موسى يمرغون وجوههم بتلك الأعتاب يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بالتذلل على بابها صلوات الله وسلامه عليها وعلى آبائها الطيبين الطاهرين. هذا ما رأيناه منهم. وفي وصاياهم وقد تشرفت بلقاء بعضهم، الوصية الأساس هي ترك المعاصي، الوصية الأساس هي العمل بالواجبات، الوصية الأساس التورع عن المحرمات، الوصية الأساس العمل بالرسالة العملية بالنص، العمل بالرسالة العملية ثم بعد ذلك العمل بشيء من مفاتيح الجنان كتعبير إلى الآداب والسنن، هذه كانت وصيتهم. عندك عندما تقوم بذلك من الطبيعي حينئذ. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا يمكن الجهاد ولا تمكن الرياضة الشرعية ولا يمكن الإحسان إلا بالأخذ بأهداب الدين الحنيف من خلال تطبيق الشريعة. أين هذا من ذاك؟ إذن لا يختلطن الأمر على أحد من الناس لئن وصل أولئك إلى التجربة الإيمانية الخاصة فمن أبوابها وبفضل من الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك أحبتي إلى أبناء الشباب، إلى بنات الفتيات، إلى الذين يحبون أو الذين يولعون بالتجربة الإيمانية الخاصة، يحبون يرتبطون بالغيب بشكل أو بآخر. هنا أقول حذاري حذاري أبنائي، حذاري حذاري أبنائي، إذا أردتم أن تدخلوا إلى ذلك من باب فانظروا إلى نواياكم وإلى أنفسكم. عليكم أن تعيشوا العبودية كل العبودية، أن تطرقوا هذا الباب بالطريقة المشروعة، أن لا تنظروا إلى النتائج، أن لا تنظروا إلى أنكم تطمعون في أن تصلوا إلى نحو متميز عن سائر الناس ليكون لكم في ذلك المزية عن غيرهم. كل القول هو في قضية أن تعيشوا العبودية لتصلوا إلى النجاة بدرجات القرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي الصفات المطلوبة أن تتحقق فيكم. أما الدورون على قضية رأسا القفزة إلى الخوارق وإلى هذه القضايا الجذابة فهذا لا يكون. على أي حال أعود وأكرر أيها الأحبة، أبحاثنا في هذه الليالي ليست على نحو الأبحاث التخصصية الممنهجة بالكيفية التي تعقد في الندوات، إن وفقنا الله سبحانه وتعالى لمثل ذلك فمحلها هناك. أما هنا فإن القضية تنطلق من الحرص والإشفاق في إظهار المعالم التي تمكن شبابنا وفتياتنا من الوصول إلى علائم يميزون بها بين الدعاوى المحقة والحركات الدجلية الانحرافية. والله العالم والعاصم جل اسمه وتقدس ذكره. أما في هذه الليلة وما زلنا في أجواء قضايا البلايا والفتن وأنواع البلاء، وقد شرعنا بقسم خاص من أنواع البلاء والفتن ألا وهو الحركات الانحراف. بعد أن انتهينا وفرغنا من البابية والباطنية وأضرابها بكل صورها وأقنعتها، نلوي عنان الكلام إلى مناهج التشكيك. وها هنا لا بد لي في هذه الليلة أن نعنى بالضد من ذلك، يعني حتى نتكلم عن مناهج التشكيك ونلفت النظر إلى هذه السمة بجملة من حركات الانحراف الدينية التي هي على نحو الفتن الممحصة والماحقة والمغربلة، أن ننظر أولا إلى ما يقابل الشك في المقام. الكلام أيها الأحبة عن ماذا؟ الكلام عن اليقين. هذه الحقيقة في جذرها اللغوي نرى تارة تقابل الشك، يقول زوال الشك، اليقين زوال الشك. من جهة أخرى نرى في الاستعمالات اللغوية أن اليقين يعبر عنه بما فيه الاستقرار، ومنه إيقان الماء مستقر. قطعا من مراتب العلم، ولذا قالوا هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع مهما يكن من أمر. هذا الأمر، هذا المصطلح، هذا اللفظ له معنى متبادر في الأذهان، ويكفي أن ترجعوا إلى أنفسكم حتى تتلمسوا هذا المعنى. الذي تردد في القرآن الكريم أكثر من 20 مرة، مما يدل على أهميته البالغة في المنظومة الدينية العقدية، بل فيما سوى ذلك أيضا كما سيتبين أيها الأحبة. طبعا في القرآن الكريم تارة إجا على نحو في سياق السلب، وتارة في سياق الإيجاب، تارة في سياق مدح من تملكه وحصل عليه، وأخرى في ذم من تركه وفقده. إذا ننظر إلى الأحاديث الشريفة في قضية اليقين، نرى جملة وطوائف من الأحاديث التي تؤكد على كونه مفتاحا للسعادة والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. جاء عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: ألا إن الناس لم يؤتوا في الدنيا شيئا خيرا من اليقين والعافية فاسألوهما الله. ذكر اليقين وذكر العافية، طبعا في أدعية شهر رمضان تجدون، وفي غيرها أصلا جوامع الأدعية أكو أدعية بيها باختصار تطلب بي خير الدنيا والآخرة، من جوامع الأدعية سلوا الله العافية، دوام العافية، شمول العافية، العافية التي هي الخلوص من الشوائب، الخلوص من الشوائب، الخلوص من الأكدار، الخلوص من الأكدار بأنواعها. إذن ورد أنه وهب لي العافية حتى تهنئني المعيشة. أصلا بدون العافية، لأنه جزء من العافية عافية البدن، عافية الجسد، بدون العافية يعني مرض، لا تهنئ الإنسان المعيشة، لا أكل لا شرب لا حياة بعد تستقيم. بعد بدون العافية قد حتى الذهن يكدر، ومن ثم كان المشهور بين الناس بأن العقل السليم في الجسم السليم. بدون العافية أيضا بإمكاننا أن نقول قد يتزعزع اليقين عن جملة من الناس. إذن العافية أمر هام جدا، طبعا تحت العافية تدخل الأمن أيضا، الطمأنينة، كل هذه. إذن يقول النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه بأنه لم يؤتوا في الدنيا شيئا خيرا من اليقين. في نبوي آخر: أيها الباحثون عن الغنى، الغنى الحقيقي بمعناه الحقيقي، يقول: كفى باليقين غنى. باب مدينة العلم. أمير المؤمنين سلام الله عليه يروى عنه أنه قال لولده: أحي قلبك بالموعظة، أحي قلبك بالموعظة، ثم قال: وقوه باليقين. تقوية القلب، وهذا يفتح لنا نافذة على البحث عن القلب وأهمية القلب الذي هو سلطان الجوارح، يعني هو الذي تصدر عنه الأوامر التي تتحكم بسلوكيات الإنسان. يقول لتقويت باليقين، إذن اليقين هو الذي يقوي القلب. بما أن اليقين من مقولة العلم وانكشاف الواقع، قد يتصور البعض بأن ثمرات هذا اليقين تقتصر على الاعتقاد بس، لكن إذا نظرنا إلى جملة من الأحاديث المروية عن أئمة الهدى سلام الله عليهم، فإننا نجد بأن اليقين له أثر رئيسي ودور هام أولي في جهة السلوك والفضائل الأخلاقية، وهذا أمر طبيعي. طبعا شرحه يحتاج إلى وقت طويل، لأنه إدراك الحقائق والوصول إلى الاعتقاد الجازم بها وحالة النظر إليها، هذه تخلي الإنسان يتصرف مع الحقائق تصرف مسؤول، تنتقل به إلى حس المسؤولية والشعور بالمسؤولية، وهذا يؤثر على حركاته وسكناته، لأنه شتان بين إنسان ما عنده يقين بأنه هو في دار امتحان واختبار، وبين إنسان لا هو متيقن أنه تحت المجهر وأنه مرصود بأجهزة مراقبة دقيقة متعددة الأنحاء تحصي عليه أنفاسه وحركاته وسكناته لحظة بلحظة وآنا بآن. فرق الآن، أنا إذا كنت وحدي موجود في هذا المكان بدون من يراقبني، طريقتي بالتعامل ويا الأمور تختلف عنه في أنه أشوف مثلا آلاف الناس الآن ينظرون إلي ويستمعون إلى قولي. فشلون إذا كان متيقن بأن رب الأرباب جبار السماوات والأرض مالك يوم الدين مع الكرام الكاتبين ومع الرسول والمؤمنين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ألا وهم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله، كل هذول ينظرون إلي، صاحب الزمان شاهد علي بأفعالي، راح تختلف السلوكيات. أما إذا اليقين مو موجود فالتحرف التصرف راح يكون وكأنه أنا وحدي وماكو أي رقيب علي. ولذا نجد بأنه في حديث علوي شريف يقول الصبر ثمرة اليقين. احنا تقدم منا ايها الاحبة من قبل بان ام الفضائل ام المكرمات طريق النجاة في قضية التعامل مع الاختبارات كما ذكرنا في الليلة وبشر الصابرين، قلنا يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الحق هو اليقين، وتواصوا بالصبر. قلنا بالنسبة للإمامة قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هناك يقين ويتولد عنه الصبر. في حديث آخر من الأمور اللي تخلي الإنسان أيضا يسلك إلى ربه ويعيش حس المسؤولية الزهد بزخارف هذه الدنيا والوعي بأنه هو في دار مرور ومزرعة لآخرة لحياة خالدة، هذا أيضا يحتاج للتسلح بالزهد بأن لا يرى أي معنى لحطام الدنيا. إذا امتدحني الناس أو أخذت شهرة بينهم وصار عندي جاه بينهم، هذا الجاه إلى أين سينتهي ويؤول؟ مدح الناس هؤلاء وهم الضعفاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، مدحك إلش يفيدني وذمك إلش راح ينقص من الواقع؟ التقييم هو من بيده التقييم، من إليه ترجعون. فإذا كان كذلك فحينئذ كذلك بقية سائر أمور الدنيا، المال يوم يأتي ويوم يذهب، كما أن الجاه يوم الناس عنك راضية وتمدح بيك بعدين تحكي لك حكاية متروك لبعض الناس ومشاربهم تسقط تهوي عدهم وبأعينهم. فلذا المتقين لا، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، تحصل حالة الزهد إذا محتاج له. أي أمر من أمور الدنيا يكفي أنك تفتكر بمجرد أن تصبح على صخرة المغتسل انتهى الأمر، ستخلع كل هذه الأوصاف كل هذه النعم كل هذه المقدرات مع أثوابك التي تجرد منها من غير اختيارك، وأثناء تجريدك منها تقوم جسمك يتحرك وما تقدر تتحكم به، ثم تلف في تلك الأكفان من الخام لتنزل إلى حفرة موحشة فردا وحيدا. وين ساعتها؟ كما جرى في استشهاد إمامنا الهادي سلام الله عليه، وكلكم تحفظون الأبيات، أمام الطاغية المتوكل: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا، يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد أو هاتف من بعد ما دفنوا، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها، تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتدي. هاي الحقيقة للإنسان لو يلتفت لها يحصل على ذلك. اليقين يثمر الزهد، هذا الحديث الشريف يقول اليقين يثمر الزهد. في حديث آخر: يستدل على اليقين بقصر الأمل وإخلاص العمل. إذا تريد تعرف أنه شخص واصل لليقين، علامته ما عنده طول أمل، يتعامل مع الأمور والأشياء على أنه راحل في أي لحظة في موعد غير مسمى في أجل غير مسمى، ما يعرف شو، فبالتالي بعد يطغى في طغيانه، يقوم يسوي شبكات ومخططات وإلى آخره. نظم الأمر لله سبحانه وتعالى في أفعالنا شيء، والتخطيط النابع من طول الأمل شيء آخر. وبعض الناس أصلا في غفلة تماما في بعض المدن، ولن أسميها، كان واحد عند معمل ما شاء الله يدر عليه من الأموال، يحكى بأنه كان يقصده السائلون، يقصده المحتاجون، يؤمر بالبر بالإنفاق، يمتنع عن ذلك. قلت بعض الناس تسحب روحها ولا تسحب مالها، وفي القرآن الكريم كذلك، يعني تجد أنه قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أنا بشطارتي وصلت إلى ذلك بعرق جبيني وكد يميني وما أطي أحد. فمر ذكر له بعض الوعاظ مشكلة، يعني بعض الناس من يصير تشوف أمام شخص صاحب مكنة وماله إلى ما هنالك تقوم ترضب خواطره، ما تريد أبدا تخدش خاطره الشريف، لازم تدلل به حتى يظل راضي عنها. ولذا هؤلاء يحرمون من نعمة الموعظة، فيحتاج واحد عنده قلب قوي خليه يعطي موعظة شوية، ينبه تنبيه. فقيل له: فلان، قل ليش تمنع الناس، انت ما تخاف ان تصاب بما اصيب به صاحب تلك الجنائن المذكورة في سورة الكهف؟ ها، فلولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، تتلف تروح. الجواب ناقل الكفر هنا ليس بكافر ما بيشي، الجواب قالهم: هو الله إذا يريد يروح أموالي وأملاكي يحتاج لشقاد يفكر شلون يروحها وينهيها ويفنيها، معاذ الله وتعالى علوا كبيرا. المهم ما مضت الأيام القلائل حتى احترق المعمل بما فيه، وبدأت النكسة حتى افتقر. إذن هذا قصر الأمل مقابل طول الأمل يبين أن الإنسان عنده يقين. هسه هذا اليقين اللي هلقد إلى أهمية بالقرآن الكريم وكذلك في الأحاديث الشريف، هل يمكن أن يكون أمرا مستحيلا؟ هل يمكن أن يكون جوهرة لا يمكن أن يوصل إليها؟ هل يمكن أن تمتنع عن آحاد الناس الوصول إليها؟ هل يمكن يتوقف الوصول إليها إلى التخبط بين الأفكار والفلسفات والأطروحات والقضايا ما شاء الله حتى يوصل إليها؟ هل يمكن أن يكون هناك واقع وحق، والله هو الحق الأعظم، بل هو الحق الملك الحق المبين، ويكون خلق هذا الخلق وما أكو طريق سهل سائر واضح لائح للوصول إليه؟ ممكن يكون قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة لشيء مجهول لا يمكن الوصول لليقين بها. ممكن يكون أمرنا بالإيمان به وبرسله وبكتبه وبآياته وبيوم المعاد، والحال الوصول إلى الإيمان ممتنع أو متعسر فضلا عن أن يكون متعذرا. ممكن يكون يحتاج لطول سالفة حتى يوصل الإنسان إلى مثل ذلك. إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وزود ببرنامج كامل مادي ومعنوي ودنيوي وأخروي، لأنه أكو موعد للانتقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبعد ذلك يكون هذا الشرائع وهذا البرنامج تصير هي بحد ذاته ما نقدر نوصل إلى حقيقتها. ممكن ينزل لنا نصوص وهاي النصوص يغلق فهمها، أو يطينا نصوص وهاي النصوص يختلف فيها اختلافا مقبولا، أنه كل واحد يفهم بكيفه وكل واحد الحقوية. ممكن تكون القضية على هذا النحو، أو أنها ستكون مهزلة حينئذ، أو إذا نقول ستكون القضية مهزلة. ممكن هذا، أم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأرسل له الرسالات والشرائع بأيدي الرسل ونصب أئمة الهدى، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، حتى ينقلهم وينتقل بهم من حضيض الجهل والشك إلى نور اليقين. وين؟ أيعقل أنه نفس المادة اللي هي توصل الإنسان إلى السعادة واليقين تتحول بحد ذاته إلى فيروس وسوسة تفتك بمدركاته حتى نشوف هذه التخبطات؟ هذا أمر غير مقبول. ولذا كأنه لأصل أن الله برمج الإنسان بأن يصل إلى اليقين، وأن الراحل إليك قريب المسافة مو بعيد المسافة، وأن هذا صراطي مستقيما مو ملتوي وفي لفات ودورانات ومنحدرات وعلو وهبوط وغيائب ومدلهمات. ولذا الأصل هو هذا، لكن هناك عوامل هي التي تدخل وتفسد هذا الأصل. هذه العوامل تنقسم أحبتي إلى قسمين بحسب النصوص. القسم الأول رذائل أخلاقية، نعود النزوع إلى الشهوات والنزوات والمطامع وإسلاس قياد النفس إلى ما تصبو به من شهوات، والاستغراق بالرذيلة والسعي نحو هذه الأمور هي التي ترين على القلب وتحجب اليقين، تفسد اليقين. منها مصارع العقول تحت بروق المطامع، كما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذا ورد في الحديث الشريف يفسد اليقين الشك وغلبة الهوى. إذن أنا أشرت أولا للرذائل الأخلاقية. المسألة الثانية والقسم الآخر من المرديات التي تحول بيننا وبين اليقين هي عشوائية التفكير، الاستسلام لعشوائية التفكير والابتعاد عن المرتكزات والأسس والقواعد اليقينية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في صقع نفس الإنسان، الابتعاد عن فطر العقول. وهذه لعله بشهر رمضان المبارك في هذه الحسينية المباركة لعله عام 1438 إذا ما مشتبه. تكلمنا عن المعرفة وصنوف المعرفة وحقيقة المعرفة وآفات المعرفة، وهناك ذكرنا بأن نظرية المعرفة الاستغراق فيها من أهم عوامل طمس المعرفة. فراجعوا أحبتي، وموجودة على قناة الحسينية تجدونها إن شاء الله تعالى هناك بعد التفصيل. إذن قسمان ليحول بيننا وبين جوهرة اليقين: قسم الرذائل الأخلاقية، هاي يتعلق بالسلوكيات والأخلاقيات، وقسم ماذا؟ هذه الآفة الموجودة هنا، هالعشوائية التفكير، سرطنة التفكير أو فقدان المناعة في التفكير، واستيراد كل ما يجده الإنسان بحيث يرفع اليد عنه. هذا اللي ما إلى علاج بعد وما إلى دواء، هذا اللي عبر عنه ابن سينا أنه دواء الوحيد أن يؤخذ هؤلاء ويلقون في النار، يقول هيك يشعلهم نار يلقون بها، وإذا تكلموا بشيء يقول منو أكو، منو قال أكو نار، منو قال أكو ألم، منو قال أكو، يعني خليهم بمنظومة التشكيكات. إذن يفسد اليقين الشك، الشك حالة مرضية ولا مو الشك حالة؟ بالأخير الشك انطرت اليقين، يعني شلون؟ أي أمر مجهول أنت أولا يخطر ببالك عندك حالة شك، يعني ما عندك حالة جزم. ولذا الله سبحانه وتعالى يؤكد، ماذا يقول؟ يؤكد على إرسال الآيات. هي الآيات لماذا؟ لأنه هذا الشك اللي يحصل عندك، الآية تجي علامة على ماذا؟ على اليقين. هذه العلامة هي التي كما ذكر أيضا في الحديث: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. الله ما قصر، الأنبياء الله ما قصروا، كلها آيات، لكن الإنسان ماذا؟ يكفر بالآيات، والكفر لغة التغطية. أولا فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. في حديث آخر، هاي في الرذائل النفسانية: من كثر حرصه قل يقينه. كثرة الحرص هي التي تسلب اليقين فيضعف عنده اليقين. طبعا كل حديث من هاي الأحاديث هو بحد ذاته يحتاج إلى موضوع مستقل، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. بعد في حديث آخر: فسد سبب فساد اليقين الطمع. هذه أيضا وين تخليها؟ فإذا الحديث الأول ذكر القسمان، ذكر الرذائل الأخلاقية وذكر الآفة الفكرية. الحديثين اللي بعدهن الكلام كان بالرذائل الأخلاقية، بأنه كثرة الحرص ماذا؟ والطمع، هذه تسلب اليقين. الحديث الأخير هنا الذي أعرضه بين أيديكم: الجدل في الدين يفسد اليقين. هذا يتعلق بماذا أيضا؟ يتعلق بالقضية التشويش الفكري. عملية الجدل طبعا آلياتها أيضا نفسية، الإنسان شو وقت يصير يريد يجادل بغير علم بغير حق؟ أيضا هذه من رذائل أخلاقية وعقد نفسية تنطلق. إذن هذا هو اليقين وجوهرة اليقين الحاصلة والشواهد على من بلغ هذه المرتبة ووصل. طبعا اليقين أيضا مراتب، اليقين أيضا مراتب، فإذا الإنسان سلك السبل الصحيحة يصل إلى المرتبة العليا من اليقين. على أي حال، بخطبة المتقين الإمام سلام الله عليه، شوف شلون المتقين اللي سلكوا السبيل الصحيح تمسكوا بالشريعة تماما، تمسكوا بأهداب الدين، يصير فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. أي عنصر من العناصر الذي يريد يسلبك اليقين يؤول إلى شللك شللا تاما عن الحصول إلى ما فيه عمارة آخرتك ورقي نفسك. تأكد من هذا، وبعدين إن شاء الله في الليالي المقبلة سيتضح الأمر أكثر فأكثر حينما نتكلم عن الحركات الانحرافية التي صبغتها ونهجها التشكيك على أقسامها وأنواعها بإذن الله تعالى. هذا اليقين هو اللي يصنع الملاحم، هذا اليقين هو اللي يحفظ الذمار، هذا اليقين هو اللي يصون الكرامات، هذا اليقين هو اللي ينشر الفضائل، هذا اليقين هو اللي خلى شبابكم يتقدمون ويقدمون أرواحهم على أكفهم، هذا اليقين هو اللي يخلي رجل أعمال أو خريج يترك الدنيا وزخارفها وبهارجها ورخاءها وترفها وبإمكانه أن يعيش في أي بلد يشاء كما يريد، يتركها ويتقدم الجموع ورغم رتبته القيادية يقاتل ويستشهد. هذا اليقين هو اللي صنع الملاحم، هذا اليقين اللي خلى المرابطين العقيدة والثغور راجعوا كتاب شهداء الفضيلة للعلامة الأميني، يخلي فقهاءكم وأعلامكم عبر العصور يضحون بأنفسهم من أجل مقارعة الشبهات والباطل ويتحملون التهم والأذى في ذلك، لكنهم على بصيرة من أمرهم. هذا اليقين اللي ممكن تشوفه عند فلاح، هذا اليقين اللي ممكن تشوفه عند أمي، هذا اليقين اللي ممكن ما تشوفه بواحد عمامته كبيرة ولحيته طويلة وصار لسنوات يشتغل ويصبر تلك الأسفار، وتعلمون منهم من يحمل ولا يحمل أو يحمل ولا يحمل. على أي حال، هذا اليقين هذا هو الجوهر اللي يخلي الإنسان يسلك بهذه المسالك، هذا اليقين اللي خلى الشرطي بهاي الأزمة يتنازل عن نصف راتبه أو عن ثلث راتبه للمعوزين، هذا اليقين اللي يخلي نفس المعوزين يجمعون شوي شوي من عدهم حتى يقدموا لمعوز أشد فقرا منهم، هذا اليقين هو اللي خلى صورتكم المشرقة تتلألأ وإن ظلمكم الإعلام، وإلا لازم دراسات تقوم على تحليل ملحمة العطاء وهاي نهضة التكافل المشرفة التي كنتم وما زلتم أنتم الرواد فيها. هذا اليقين هو اللي خسر اليقين من كان ظاهره الإنسانية فخلع الرداء في هذه الأزمة فتكالب على حطام، هذا اللي أسفر عن وجوه الدول وبينت مناظرها الكريهة وراحت صورها الحضارية الراقية، هذا هو اليقين. ففي ضفة من الدنيا من خسر اليقين ماذا صنع؟ وإذا به كل أخلاقياته وحضارته كانت مبنية على أنه هو مطمئن شغله ماشي وأكو ضمان شيخوخة وضمان صحي والدولة تهتم به، من فجأة شعر بالخطر وشعر أنه الدول وقعت في حيص وبيص، وإذا انقلب إلى وحش كاسر. هذا اليقين هو اللي خلى هذا المحروم المسكين المنظام للحكومات الفاسدة، السياسيين الفاسدين مخلين حياته نكد، أن يبقى يقدم ويبذل ويعطي. هذا اليقين اللي خلى مدرسة الطف تبقى معلم يقين، هذا اليقين لعند واضح الترك، هذا اليقين لعند جون شايب هزيل كبير بالسن طاعن بالسن كان جون، اللي يجي الإمام يعطيه الرخصة خصوصا إنما تبعتنا طلبا للعافية، أصلا أنت تقاعد سن تقاعد أنت من زمان وإحنا متكفلين بيك نحبك ومتكفلين بيك، ليجي يقول للإمام أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم. هذا اليقين اللي يخليهم ليلة العاشر لم يثبتوا معه طمعا في جنة، أقولكم أصحاب الحسين من يتكلمون عن الجنة يعرفون الجنة يعني الوصال الحقيقي وجوار الحسين، من يتكلمون عن الحور العين يعني تلك النعم التي اشتقها الله من أنوار الحسين سلام الله عليه كما ورد في الأخبار، من يتكلمون عن الجنة يعني رضوان من الله أكبر. هذا هو اليقين اللي خلاهم هالشكل، هذا اليقين اللي خلاهم لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار كما تقدم أنه فك عنهم الإلزام، بل عرفوه وتيقنوا من جماله وكماله ففدوه بأنفسهم حبا وذوبانا لأنه أهل لذلك. هذا هو اليقين. ساعتها الحسين سلام الله عليه أشار إلى السماء وكشف لهم عن مواضعهم في الجنة ساعتئذ. هذا اليقين لخلاهم بالمعركة ماكو تكافؤ عسكري ولا أكو هدف عسكري وسياسي منشود راح تنتهي المسألة. الإمام يقولهم مقتولين لا محالة، ولذا قالهم روحوا يريدونني. هذا اليقين هو اللي خلاهم يبقون ويقاتلون وكأنه المعركة بالعكس كأنه توازن القوى معهم لا عليهم. هذا اللي خلاهم ومنهم من هو متمحض بالجدية من مشايخ القراء وكبراء العشائر، وإذا بذاك اليوم يمازح ويضحك. هذا اليقين اللي خلاهم يشوفون ما أن يميل القوم علينا بسيوفهم حتى نعانق الحور العين. هذا هو اليقين اللي وصلهم إلى هذا. هذا اليقين لبعض الناس يستغرب يقول أكو مبالغات، معقولة فلان قتل مثلا 100، معقولة فلان قتل على كبر سني 17، معقولة فلان. هذا اليقين اللي وصلهم لهذا لأنه الإنسان أكو قوى كاملة في نفسه، قوى جبارة يفعلها اليقين. هذا اليقين اللي خلى عمرو بن الحجاج الزبيدي عليه لعائن الله يلمسه، يعني المعسكر المقابل أيقن بيقين هؤلاء، ولذا في النص التاريخي ينادي أصحابه يا حمقاء أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان أهل المصر شاهد هنا وأهل البصائر. أهل البصائر هذول شايفين شي ببصائرهم، هذول على يقين، ولذا نمط قتالهم نمط خاص فريد. هذا اليقين لتتلمس أنت بكلماتهم، يعني بالله عليك بمثل هاي المعركة والجيش المقابل سيل بحر مواج ما بين فارس وراجل، والرماح مشرعة والسيوف تلمع، والقوم من الوحشية بمكان، والقسوة ظاهرة، ومبين أن هذه المعركة ساقطة فيها كل الحرمات من بدايتها، لأنه هي بدايتها رمي السهم على الأخبية، بدايتها ترويع النساء، بدايتها اشهدوا لي عند الأمير. ومع ذلك يجون عجيب يقومون يرتجزون يتكلمون حواراتهم أمور واضحة. يأتي إليه مثلا الحجاج بن مسروق رضوان الله تعالى عليه، هؤلاء السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. ها يأتي إليه ماذا يقول؟ يقول اليوم ألقى جدك النبي، أقدم حسين هاديا مهديا، اليوم تلقى جدك النبي، ثم أباك ذا الندى عليا، ذاك الذي نعرفه الوصية، والحسن الخير الرضي الرضي الوليا وذا الجناحين الفتى الكميا وأسد الله الشهيد الحيا. يقفون يقررون عقائدهم الحق هناك وهم على بصيرة من أمرهم الواحد تلو الواحد يتآزرون ثم يتهاوون كالفراش. شوفوا الفراش من تشوف الشمع تجن تتهاوى تظل الطوف بالشمعة بعدين يزيد شوقها إلى أن تصير تضرب جناحها على الشعلة ثم تلقي بنفسها حتى تحترق. أهوى كالفراش جنونا حبا بالحسين سلام الله عليه ويقينا به وما بقى إلى أن انتهى. وإذا بسيد الشهداء سلام الله عليه ينظر يمينا وشمالا، هل من ناصر ينصرني؟ هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف والله فينا؟ ما من جواب. ليش راحوا؟ كما قال الشاعر بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون عنه سمر العوالي عنه والنبل والنبل وقفة الأشباح فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض يض والنبل بالوجوه الصبايا يا حي فئة إن تعاور النقع لينا إن أطلعوا في سماء يا شهب الرماح وإذا غنت السيوف وطافت يأتك أس الموت وانتشى كل صايا يا حي بعدوا بين قربهم والمواضع وجسوم الأعداء والأرواح نظر يمينا شمالا وجدهم مجزرين مطرحين على رمضاء كربلاء. آه من غربتك يا أبا عبد الله. ناداهم نظر إليهم بين من صافح التراب جبينه وقطع الموت أنينه. آه يا أبطال الصفا وفرسان الهيجا ما لي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون أأنتم نيام أرجوكم تنتبهون.
أم حالت مودتكم تغيرت يعني عن إمامكم فلا تنصروا. آه تفطر القلب هذه العبارات يقول هذه نساء الرسول قد عراهن النحول. فقوموا عن نومتكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم رسول الله الطغاة اللي لما رأي السبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطن وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا.